أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رثث ولا فسوق ولا جدال في الحج. صدق الله العلي العظيم. أيها المشاهدون والمشاهدات الكرام، أول عمل يقوم به الحاج عندما يصل إلى الميقات هو الإحرام، فيحرم بثوبي الإحرام ويتجرد من ملابسه الفاخرة، معلنا بداية الرحلة إلى الله سبحانه وتعالى. ثوبي الإحرام أشبه ما يكون بأثواب الكفن، وفي ذلك تذكير للحاج بالآخرة. عندما يحرم الإنسان بثوبي الإحرام يتجرد من الماديات، يتجرد من أهواء الدنيا، يتجرد من ملذات الدنيا، يتجرد من شهوات الدنيا، ليحلق في عالم آخر هو عالم الروح، عالم المعنويات، عالم الروحانيات. وهذه البداية هي بداية دخول الإنسان في رحلة الحج، فلا يجوز للحاج أن يتجاوز أحد المواقيت التي يمر عليها في طريقه إلى الحج إلا بالإحرام. فالمواقيت هي عبارة عن بوابات لحرم الله سبحانه وتعالى. هذه المواقيت حددها الله سبحانه وتعالى، وحددها الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله. عندما يصل إليها الحاج عليه أن يتجرد من كل ملابسه الخارجية والداخلية، ليلبس فقط ثوبي الإحرام، وهذان الثوبان يوحيان للحاج بثوبي الكفن. إنه تذكير للمؤمن بالآخرة، تذكير للمؤمن بأن عليه أن يعمل لله سبحانه وتعالى، بأن يغلب قيم الدين وقيم الأخلاق والمبادئ والمثل العليا، يغلبها عن الانجرار إلى الدنيا. أيها المشاهدون والمشاهدات الكرام، الإنسان في هذه الدنيا يسبح في بحر من الشهوات والغرائز والماديات، خصوصا في هذا العصر الذي طغت فيه المادية على كل شيء، بل أن الفلسفة المادية الحديثة قسمت المعرفة إلى قسمين: إلى طبيعية، فيزيقية، وإلى ما وراء الطبيعة، ميتافيزيقية. فاعترفت بالمعرفة المرتبطة بالطبيعة، المرتبطة بالفيزيقية، وأنكرت الميتافيزيقية، أنكرت ما وراء الطبيعة، واعتبرت ذلك من الخرافات والأساطير التي نسجها خيال الإنسان. الحج يعيد الحاج إلى عالم الميتافيزيقيا، يعيد الحاج إلى التذكير بالآخرة، التذكير بيوم المحشر، التخلص من عبودية الدنيا وملذاتها وبهارجها إلى عبودية الله الواحد الأحد. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إذن الإنسان عندما يحرم عليه أن يخلص النية لله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي، يعني ذبيحتي في الحج أو العمرة، ذبيحتي في الحج أو عمرة التمتع. وقيل أن معنى نسكي هو الحج كاملا، أعمال الحج، مناسك الحج. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إذن على الإنسان عندما يحرم ويلبس الإحرام ثوبي الإحرام أن يخلص النية لله تعالى، وبعد ذلك بعد أن يلبس ثوبي الإحرام ويعقد النية عليه أن يلبي. وفي الألفاظ وعبائر التلبية الإخلاص لله، الاستجابة لدعوة الحج، للنداء الإبراهيمي للحج، وأذن في الناس بالحج. ماذا يقول الحاج بعد أن يلبس ثوبي الإحرام ويعقد النية؟ عليه أن يلبي بهذه الألفاظ، بهذه الكلمات: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. إذن الإنسان بهذه الألفاظ المعبرة ذات المعاني والدلائل والرموز القوية يعلن الحاج استجابته للنداء الإبراهيمي بالحج، وأذن في الناس بالحج. وعلى الإنسان المؤمن أن يستشعر معنى التلبية ومعنى نفي الشرك، ونفي أن يكون مع الله، مع الله عز وجل شريكا آخر. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، فالله سبحانه وتعالى واحد أحد لا شريك له. ونستطيع أن نرى من سيرة الأئمة المعصومين عليهم السلام كيف أنهم كانوا تعتريهم حالة خاصة عندما يلبون. فها هو الإمام السجاد عليه السلام عندما يريد التلبية يصفر لونه وتصيبه الرعدة، وعندما يقال له لماذا يصيبك هذا الأمر حين التلبية يقول: أخشى أن أقول لبيك فيقول لا لبيك. إذن الإمام يستشعر عظمة هذه الحالة، عظمة الاستجابة، إعلان الاستجابة لله عز وجل. والإمام الصادق عليه السلام كذلك، يروي مالك بن أنس يقول: حججت مع الصادق عليه السلام في سنة من السنين، وكان راكبا على راحلته، وعندما لبس الإحرام وأراد التلبية كان ينقطع صوته ويكاد يخر من راحلته، يعني يقع من راحلته على الأرض. فقلت له: يا ابن رسول الله، لماذا لا تقول التلبية؟ لابد أن تقول ذلك. فيقول عليه السلام: يا ابن أبي عامر، كيف أجسر على أن أقول لبيك؟ فيقول الرب لي، فيقول الله لي: لا لبيك ولا سعديك. الأئمة عليهم السلام مع عظم مقامهم وعلو شأنهم كانت تصيبهم هذه الحالة الروحانية، هذه الحالة العبادية، هذه الحالة الخاصة حين التلبية، لأنهم يعرفون معاني هذه التلبية، يعرفون ما هو، ماذا ترمز إليه هذه الألفاظ. وهكذا علينا نحن أيضا أن نستشعر معاني عظمة هذه الألفاظ. وبعد أن يلبي الإنسان ويتحقق لبس الإحرام منه، تحرم عليه مجموعة من محظورات، مجموعة من الأمور تحضر على المحرم، ومنها ما يرتبط بالجانب الشهواني بالشهوة بالجنس، فلا يجوز له أن يلمس المرأة ولا أن ينظر إليها بشهوة ولا أن يلامسها، كما قال الله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج، يعني فمن أوجب على نفسه الحج بالإحرام في أشهر الحج فلا رفث. ما معنى الرفث؟ هو الجماع، وقيل معناه المواعدة بالجماع والتعريض للنساء. إذن الإنسان عليه أن يحذر من ارتكاب أي محظور من محظورات الإحرام، فلا رثث ولا فسوق. ما معنى الفسوق؟ هو الكذب، وقيل هو كل معصية من المعاصي، لأن الإنسان عندما يرتكب المعصية مصرا عليها فقد فسق. ولا فسوق ولا جدال في الحج، إذن أيضا يحرم عليه الجدال وهو محرم، والجدال أن يقول بلى والله لا والله، ويتجادل من أجل المراء والمفاخرة. إذن هذه بعض الأشياء التي نصت عليها الآية المباركة: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وأيضا على الإنسان المحرم للحج أو للعمرة أن يجتنب كل ما يرتبط بالطيب والزينة، فلا يحل له استعمال الطيب وهو محرم، ولا أن يضع الكحل في عينيه، ولا أن ينظر في المرأة، ولا أن يقص من شعره، ولا أن يقلم من أظافره. كل ذلك من أجل أن يشعر الحاج أنه في هذه الفترة الزمنية قد ارتفع عن عالم الماديات، إنه في رحلة إلى الله عز وجل، وعليه أن يكون مستعدا لذلك، أن يكون مهيئا نفسيا وقلبيا لذلك. فإذا على الحاج عندما يحرم أن يتصور هذه المعاني الجميلة، أن الإنسان عليه أن يخلص نفسه من ضغوط هذه الدنيا وملذاتها وشهواتها، فكم نحن مفتونون بهذه الدنيا، الكثير منا يفتتن بهذه الدنيا فيكون أسيرا لشهواتها وملذاتها وبهارجها وزخارفها. في الحج درس عملي للابتعاد عن هذه الضغوط وهذه الحبال التي تجر الإنسان إلى الدنيا. الإحرام للحج هي هجرة إلى الله عز وجل، هو تحليق نحو عالم لا مادة، هو ارتفاع وسمو في تربية النفس وتنظيف الروح وتصفية القلب من شوائب الدنيا ومن أدرانها. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للتطهر من رذائل الدنيا، وأن نرتفع إلى عالم السمو والكمال، وأن نربي أنفسنا على طاعة الله سبحانه وتعالى والانقطاع إليه، إنه سميع مجيب الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.